From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
من مركز المؤتمر الواقع في ساحة الهيكل في مدينة سولت ليك نبث إليكم جلسة الكهنوت للمؤتمر من عام النصف السنوي 83 بعد الماء لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. هذه الجلسة تبث في الآلاف من بيوت العبادة في كافة أنحاء العالم. الموسيقى لهذه الجلسة ستقدم لكم جوقة كهنوت هاروم مؤلفة من شباب من أوتاد حول مدينة موري في يوتا. الرئيس هنري بي آيرينغ المستشار الأول في الرئاسة الأولى للكنيسة سيقود جلسة الكهنوت هذه الليلة. يا أيها الإخوة، نرحب بكم في جلسة الكهنوت العامة والتابعة للمؤتمر النصف السنوي 38 بعد الماء لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. الرئيس توماس إس مونسون الذي يترأس هذا الاجتماع طلب مني أن أقود هذه الجلسة. هذه الخدمات يتم نقلها عبر أجهزة الأقمار الصناعية إلى حملة الكهنوت في مواقع مختلفة في كافة أنحاء العالم. الموسيقى لهذه الجلسة تقدمها لكم جوقة كهنوت هارون المؤلفة من الشباب من الأوتاد في منطقة موري في يوتا بقيادة كيلي ديهان بمصاحبة ريتشارد إليوت على الأورغان. ستفتتح الجوقة هذا الاجتماع بغناء الترنيمة غنوا المدح إليه. سيقدم الصلاة الافتتاحية الشيخ بول إي كوليكر الذي يصرح من خدمته كعضو في الرابطة الأولى من السبعين.
Thank you. Our eternal Father in heaven.
أبونا السماوي الأبدي. اجتمعنا في هذا المؤتمر الكهنوتي ونشكرك على الدعوة التي أتت من الرئاسة الأولى ورابطة الاثنى عشر لأن ندرس ونتعلم مبادئ الحكم في كنيستك. نشكرك على الرؤية التي أسفرت عن استعادة الإنجيل. نشكرك لبركة المفاتيح الكهنوتية وقوة وسلطة الرؤية. نحن ممتنون لرئيسنا توماس إس مونسون. نشكرك على قيادته والخدمة التي قام بها. نصلي بأن عدم نتبع المخلص أن نكون مثله, ونصلي بأن نكون مباشرين جيدين وأن نقوم بمهماتنا في الكنيسة وأن نفعلها ببهجة ونشارك الإنجيل مع من لا يعرفه. ونشكرك على المراسيم في الهيكل ونشكرك على كل هذه الأشياء ونتمنى أن نكون مستحقين لبركاتك ونطلب منك أن تعطينا روحك القدس ونسمع إلى صوت الروح ونتبارك ونقول هذا باسم يسوع المسيح آمين.
ستمتعنا الجوقة الآن بغناء الترنيمة مثل مشاء 10,000 من الفيالق. بعد الغناء سيسرنا الاستماع إلى الشيخ إلتون بيري من رابطة الرسل الاثنى عشر. بعدها سنستمع إلى الأسقف جيرالد كوسي من الأسقفية المترأسة, وبعده سيتحدث إلينا الشيخ راندي دي فونك من السبعين.
Oh,
When I was given this
عندما أوكلت إلي مهمة التحدث في جلسة الكهنوت التابعة للمؤتمر العام على الفور خطر على بالي معلمة ابتدائية رائعة رغبتها العظيمة كانت أن تعدنا لنصبح مستحقين لتسلم الكهنوت لقد اختبرتنا قبل التخرج بشأن كافة المتطلبات الواجب معرفتها قبل التخرج من الابتدائية مثل تذكر أسماء كافة أعضاء رابطة الرسل الاثني عشر وبنود الإيمان كما وعدتنا أيضا بأننا إذا تمكننا جميعا من تسميع كافة بنود الإيمان الثلاثة عشرة يمكننا أن نختار المكان ونذهب في نزهة أخيرة قبل تخرجنا قررنا أن نذهب إلى مكان معين أحببنا أن نتسلق فيه الجبال الصخرية التي تعلو السد الواقع على مدخل لوغان كان هناك مكان منبسط بين تلك المنجرفات الصخرية التي يوجد فيها مواقد طبيعية يمكنكم استخدامها لطهو السجق وشوي الحلويات وعندما اخترنا المكان لم نفكر في مدرستنا والتي كانت تكبرنا سنا وبالطبع ليست رياضية مثلنا لو فكرنا بحرص أكبر لكنا أدركنا بأنه سيكون من الصعب عليها التسلق وعدها كان قاطعا لا رجعة فيه وتبعتنا بشجاعة أولا تسلقنا تلة صغيرة في أيامنا لم تكن هناك أسلاك كهربائية تعرقل طريقنا وبمساعدة معلمتنا تمكننا من صعود التلة وعندما وصلنا إلى القمة أخذنا في التسلق إلى الأسفل ومررنا بمنحدر صخري دعوناه تيرتلباك وعندما وصلنا احتاجت معلمتنا بعض الوقت لتستريح ثم أخذنا نستعد لنجلس ونعد وجبة طعامنا ونأكل وتمكنت من أن تعلمنا درسنا الأخير وقالت لنا كم استمتعت بتدريسنا في الابتدائية خلال السنتين الماضيتين أطرتنا وأطرت كفاءتنا في حفظ بنود الإيمان كان بإمكانها كانت تتذكر أي منها وكنا نعيدها عليها ثم قالت إن حفظ وتذكر بنود الإيمان لا يعني شيئا ولن يكون إلا بضعة كلمات إلا إذا فهمنا التعاليم والمبادئ التي تحتويها لقد شجعتنا على أن ندرس تعاليم الإنجيل التي تم تدريسها في كل من بنود الإيمان وشرحت بأن التعاليم الموجودة في بنود الإيمان تجزأت إلى أقسام تنقسم إلى أقسام نتعلم من البند الأول من بنود الإيمان بأن الهيئة الإلهية تتألف من ثلاثة أشخاص الله الآب يسوع المسيح والروح القدس البند الثاني يعلمنا بأننا مسؤولين عن أفعالنا البند الثالث يزودنا برؤية عن بعثة المخلص لأجل خلاص أبناء أبينا السماوي البند الرابع يعلمنا عن أهمية التعاليم والمراسم الأساسية قوة كلمات معلمتنا كانت مصدر إلهام لي بسبب التأكيد الذي وضعته على أهمية دراسة الإنجيل النصوص المقدسة تقودنا إلى مقياس الحقيقة الذي سيساعدنا على أن نحكم فيما إذا كانت المعرفة التي نتسلمها صحيحة أم خاطئة التعليم الحقيقي يأتي من الله وهو مورد وأساس كافة الحقائق تعاليم ومفاهيم التعليم الحقيقي مدونة في إنجيل ربنا والمخلصنا التعليم الخاطئة تأتي من الشيطان أبو كل الأكاذيب رغبته هي أن يفسد يغير ويعدل الحقائق الموحى بها يريد أن يخدعنا لكي يضل بعضنا طريقهم ونحن في طريق عودتنا إلى منزلنا السماوي النصوص المقدسة تعلمنا كيف نتجنب التعاليم الخاطئة مثلا في رسالة بولس إلى أهل تيموثاوس نقرأ كل النصوص المقدسة موحى بها من الله ونافعة للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. هذا التعليم ضروري للكنيسة تماما كما البطارية في الهاتف الخلوي. عندما تنزعون البطارية من الهاتف الخلوي يصبح الهاتف عديم الفائدة. الكنيسة التي لا يدرس فيها التعليم الحقيقي هي كنيسة غير نافعة، لا يمكنها أن تقودنا وتساعدنا في العودة إلى أبينا السماوي ومنزلنا الأبدي. بعد أن نبدأ بفهم التعليم الأساسي للمسيح، فإن كل من بين دي الإيمان الخامس والسادس يعلمنا عن تنظيم وترتيب الكهنوت. بتوجيه من الرب أسس جوزيف سميث كنيسة المخلص مستخدما سلطة الكهنوت، قوة الله. كنيسة يسوع المسيح لقديس الأيام الأخيرة هي نفس المؤسسة التي أسسها المسيح وقادها بينما كان على الأرض. يا له من يوم مجيد كان لجوزيف سميث وأوليفر كاودري في شهر أيار مايو لعام 1829 عندما ذهب إلى الغابات ليصلي بشأن تعليم المعمودية لأجل مغفرة الخطايا الذي قرأ عنه بينما كان يترجمان كتاب مورمون. كانت هناك العديد من التعاليم عن المعمودية التي تم تدريسها من قبل كنائس مختلفة في بدايات القرن التاسع عشر، وجوزيف أوليفر عرف أن هذه التعاليم ليس ممكنا أن تكون كلها صحيحة. لقد أراد أن يعلم عن الطريقة الصحيحة للمعمودية وأيضا من الذي كان لديه السلطة ليعمد. استجابة لتضرعاتهم للرب ظهر لهما رسول من السماء، يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان ظهر لهما شيئا فشيئا، وضع يده على رأسيهما ومنحهما السلطة ليعمد مستخدما هذه الكلمات: يا أخوي الخادمين، باسم المسيح أمنحكما كهنوت هارون. يا له من يوم رائع في تاريخ العالم استعيد فيه الكهنوت على الأرض. عندما نتسلم الكهنوت نتسلم السلطة لنتصرف باسم الله ولنقود وفقا لطرق الحق والبر. هذه السلطة هي مصدر حيوي وأساسي لقوة البر والتأثير الذي يعد في صالح أبناء الله على الأرض وسيظل ما بعد حياتنا هذا. لقد كان من الضروري أن يستعاد الكهنوت على الأرض قبل أن تتأسس كنيسة يسوع المسيح الحقيقية. هذا هو الدرس الأساسي الذي نتعلمه من البيتين الخامس والسادس. البنود الثلاثة التالية هي تعدد الموارد الأبدية المتوافرة في أثناء رحلتنا في هذه الحياة الفانية. إنها تقودنا بينما نتبع تعاليم الرب وتحمينا من الشر. النصوص المقدسة هي دليل آخر. إذا قرأناها بحرص كلمة الله فإننا سنبقى على الدرب الذي يقود إلى الحياة الأبدية. البند التاسع من بنود الإيمان يعلمنا بأن الله كشف ويكشف وسيكشف في المستقبل العديد من الحقائق العظيمة والهامة لأنبيائه وللرؤى والموحى لهم. نتعلم ذلك إضافة من ذلك أنه إضافة إلى الاستماع إلى الصوت الرقيق والحنون للروح وقراءة النصوص المقدسة، فإن المصدر الآخر لإرشادنا هو قادة كنيستنا الذين اختيروا ودعوا وتكرسوا ليباركوا حياتنا عن طريق الدروس التي يعلموها. البندين العاشر والحادي عشر من بنود الإيمان يوجهنا حول الكوفية التي يجب أن ندير فيها العمل التبشيري ومشاركة الإنجيل في عالم يحتوي على الكثير من الأمم والقوانين. نتعلم عن تجمع إسرائيل في التحضير للمجيء الثاني للمخلص. لقد علمنا بأن الرجال والنساء مسؤولون عن أنفسهم، ويمكنهم أن يتقبلوا أو يتجاهلوا كلمة الله حسب ما يمليه عليه ضميرهم. أخيرا نتعلم بأننا عندما ننشر إنجيل يسوع المسيح إلى كافة أطراف الأرض، فإننا يجب أن نحترم حكومات كل دولة ندخلها. بحق نؤمن في طاعتي واحترامي ودعمي وتأييد قانون كل دولة. البند 13 من بنود الإيمان يزودنا بمعلومات خاصة ونظرة خاصة عن الكيفية التي يجب فيها أن نحيا في حياتنا ونتفاعل مع الآخرين. نقرأ: نحن نؤمن بأن نكون أمناء صادقين وأطهارا محسنين وأصحاب فضيلة، وأن نعمل الخير لكل البشر. حقا قد نقول بأننا نتبع نصائح بولس الرسول، بأننا نؤمن بكل الأشياء ونأمل بكل الأشياء، وأننا تحملنا الكثير ونرجو أن نقدر على احتمال كل الأشياء. فإن كان هناك شيء ذو فضيلة ومحبوب أو يستحق التقدير أو المدح، فنحن نسعى وراء هذه الأشياء. يجب أن نسعى جميعا لنجسد هذه الصفات ونعيش حياة تجسدها. الحقائق التي تدرس في بنود الإيمان مبنية على أساس بعضها البعض تماما، كمحتويات الهاتف الخلوي تعتمد بعضها على البعض، مثلما كحلقة تزويد التي تصنع الهاتف الخلوي. فإن هذه بنود الإيمان تزودنا بالتعاليم الأساسية للاستعادة. كل بند من بنود الإيمان يضيف قيمة فريدة لفهمنا لإنجيل يسوع المسيح. مدرستي في الابتدائية زرعت في العزم على أن أدرس تعاليم الملكوت. علمتني بأن أسعى لفهم المعنى العميق الذي تحتويه بنود الإيمان البسيطة تلك. لقد وعدتني بأنني إذا كرست الوقت في تعلم هذه الحقائق المقدسة، فإن هذه المعرفة التي اكتسبتها سوف تغير حياتي إلى الأفضل، وأشهد لكم بأنها بالفعل غيرت حياتي. بعد الدرس الذي علمته لنا معلمة الرائعة على ذلك الجبل في وادي لوغان، لاحظنا بأننا بقينا لفترة أطول مما توقعنا. كان المساء على وشك الانتهاء، وأدركنا بأن لدينا مشكلة. لقد واجهت معلمتي مشكلة في الوصول إلى منطقتنا الخاصة، لكن العودة شكلت لنا تحديا كبيرا آخر، عدم قدرتها على التسلق جعلنا ندرك بأن اختيارنا لهذا المكان كان خاطئا. طريق العودة كان صعبا علينا، وخاصة على شخص في سنها. وبينما كنا نعاني لنساعدها لتصعد إلى التلة، ظهر اثنان من رجال الشرطة. لقد أرسلتهما رئيسة الابتدائية ليبحثا عنا بسبب خوفها من أن نكون قد ضللنا الطريق. لقد كانت تجربة مميزة لي لسببين: أول، لأن الأحداث كانت درامية، ولأن الدروس التي تعلمتها قيمة جدا ولا تنسى. أيها الشباب، أشجعكم على أن تستخدموا عقولكم الذكية لتدرسوا وتتعلموا بنود الإيمان والتعاليم التي تدرسها. إنها من أكثر التعاليم أهمية وبالتأكيد الأكثر دقة في من بين تعاليم الكنيسة. إذا استخدمتموها كدليلا ليوجه دراساتكم لإنجيل يسوع المسيح، فستجدون أنفسكم مستعدين لتعلنوا شهاداتكم بالحقيقة المستعادة إلى العالم. ستتمكنون من أن تعلنوا ببساطة وبوضوح وبعمق المعتقدات الأساسية التي تعد مهمة وعزيزة عليكم كأعضاء في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. أضيف شهادتي عن صحتي وحقيقتي بنود الإيمان 13 باسم يسوع المسيح ربنا ومخلصنا، وهو يسوع المسيح. آمين.
معظمنا في وقت أو آخر كنا في وضع جديد بالنسبة لنا، حيث شعرنا بالغربة وعدم الثقة. حدث هذا الوضع لأعلتنا قبل 5 سنوات حينما قدم الرئيس مونسون لي دعوة للخدمة كسلطة عامة في الكنيسة. استلزمت هذه الدعوة انتقال عائلتنا من المكان الجميل الذي استمتعنا بها لأكثر من عقدين. أنا وزوجتي ما زلنا نتذكر رد فعل أطفالنا الفوري عندما علموا بالتغيير. أعلن ابننا البالغ من العمر 16 سنة إنها ليست مشكلة على الإطلاق، يمكننا أن تذهبوا وأنا سوف أبقى. ثم قرر أن يرافقنا وانتهز هذه الفرصة الجديدة في الحياة في حياته بإيمان. التعايش في البيئات الجديدة خلال السنوات القليلة الماضية أصبحت تجربة تعلم ممتعة لعائلتنا، خصوصا بسبب حفاوة الاستقبال والصلاح القديسي الأيام الأخيرة. كما عشنا في البلدان المختلفة تعلمنا تقدير وحدة شعب الله في جميع أنحاء الأرض وأنه شيء حقيقي وملموس. وقد أدت دعوتي للسفر إلى بلدان عديدة وأعطتني الامتياز ترأس كثير من الاجتماعات، وكل كلما أنظر إلى جموع مختلفة فإنني غالبا ما أرى أعضاء يمثلون العديد من البلدان واللغات والثقافات. أحد الجوانب الرائعة من تدبير الإنجيل لدينا هو أنه لا يقتصر على منطقة جغرافية واحدة أو مجموعة واحدة من الدول، هو عالمي وعمومي، أنه يستعد للعودة المجيدة لابن الله بجمع أبنائه من أركان الأرض الأربعة. برغم من ازدياد التنوع في عدوية الكنيسة فإن تراثنا المقدس يتجاوز الاختلافات بيننا كأعضاء في الكنيسة. قبلنا في بيت إسرائيل ونصبح أخوة وأخوات ورثة متساويين في نفس النسب الروحي. وقد وعد كل من يصبح عضوا في الكنيسة، فلستم إذا بعد غرباء ونزلا بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله. عموما فإن كلمة غريب تعين شخصا من الخارج لأسباب مختلفة، سواء كان بسبب الأصل أو الثقافة أو الآراء أو الدين. كتلاميذ يسوع المسيح الذي نسعى إلى أن نكون في العالم ولكن ليس من العالم، نشعر في بعض الأحيان مثل الغرباء، ونحن أفضل من الكثير نعرف أن بعض الأبواب يمكن أن تكون مغلقة للذين يعتبرون مختلفين. طوال التاريخ أوصى الله شعبه برعاية جميع الأفراد الذين هم الغرباء الذين قد يبدو أنهم مختلفون. في العصور القديمة استفاد غريب من نفس الالتزام الضعاف كالأرملة واليتيم مثلهم. كان غريب في حالة من الضعف الشديد بقائه اعتمد على حماية التي حصل عليها من السكان المحليين. تلقى الشعب إسرائيل تعليمات دقيقة حول هذا الموضوع، كالوطني منكم يكون لكم الغريب والنازل عندكم تحبه كنفسك لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. أثناء خدمته الأرضية كان يسوع مثل على الشخص الذي يتجاوز التزام ضعاف البسيط والتسامح. أولئك المستثنون من المجتمع الذين رفض واعتبروا أن يكونوا أنجاسا من قبل الصالحين في عيون أنفسهم، وأعطاهم يسوع عطفه واحترامه. على سبيل المثال عمل المخلص خلافا للعادات المرعية في زمنه بتحدث مع امرأة من السامرة وطلب منها القليل من الماء، جلس للأكل مع العشاريين وجباع الدرائب فلم يرتد من الاقتراب من الأبرص لكي يلمسه يشفيه. وقد طلب منا يسوع الحفاظ على قانون المحبة الكاملة التي هي حبة عمومية وبلا شروط، فقال: لأنه إذا أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس الأشارون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس الأشارون أيضا يفعلون ذلك؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. في هذه الكنيسة لا يوجد غرباء ولا مندوبين، هناك إخوة وأخوات فقط. إن المعرفة التي لدينا عن آب أبديا تساعدنا على أن نكون أكثر حساسية لمشاعر الأخوية التي ينبغي أن تقوم بين جميع الرجال والنساء على الأرض. مقطع من رواية البؤساء يوضح كيف يمكن لحملة الكهنوت تعامل مع هؤلاء الأفراد المعتبرون كالغرباء. بعد ما أطلق سراح جان فالجان من السجن، كان مرهقا بعد رحلة طويلة ويكاد يحلكه الجوع والعطش. وصل بلدة صغيرة وبحث عن مكان للعثور على الغذاء والمأوى ليلا. عندما انتشرت أخبار وصوله، أغلقت السكان واحدة تلو الآخر أبوابهم في الوشاء. وكان رجل وبلا انهار عند بالنهاية انهار عند باب أسقف المدينة. وكان رجل الدين على علم تام مختلف بخلفية فالجان، لكنه دعا المتشرد في منزله ما هذه الكلمات الرحيمة: هذا ليس بيتي بل هو بيت يسوع المسيح. هذا الباب لا يطلب ممن يدخل اسما، ولكن ما إذا كان لديه حزن. إنك تعاني، أنت جوعان وعطشان، أهلا وسهلا بك. لماذا أحتاج لأن أعرف اسمك؟ إلى جانب ذلك، قبل أن قلت لي اسمك كان لديك اسمك كنت أعرفه. فتح الفالجان عينيه في الدهشة. صدقا كنت أعرف بما دعيت؟ نعم، أجاب الأسقف، دعيت أخي. في هذه الكنيسة أجنحتنا وروابطنا لا تنتمي إلينا، تنتمي إلى يسوع المسيح. كل من يدخل دور الاجتماعات لدينا يجب أن يشعر كأنه في بيته. مسؤولية الترحيب بالجميع لدينا أهمية متزايدة. العالم الذي نعيش فيه يمر بفترة من الاضطراب الشديد بسبب زيادة توافر الوسائل النقل وسرعة الاتصالات وعولمة الاقتصادات، والأرض تصبح قرية واحدة كبيرة حيث الناس والأمم يجتمعون واتصلون ويختلطون بالشكل لم يسبق له مثيل. هذه التغييرات الواسعة العالمية تخدم تصميمات الله القدير. جمع مختاريه من زاوية الأرض الأربع لا يقوم به فقط بإرسال المبشرين إلى بلدان بعيدة، ولكن أيضا بوصول الناس من مناطق أخرى إلى مدننا وأحياؤنا. ويقود الرب كثيرين دون أن يعرفوا ذلك إلى أماكن التي يمكن أن يسمعوا فيها الإنجيل ويدخلوا حضيرته. فمن المحتمل جدا أن الشخص التالي المهتدي إلى الإنجيل في جناحك سوف يكون شخص لا يأتي من الدائرة المعتادة الخاصة بك من الأصدقاء والمعارف. قد تلاحظ هذا بوساطة مظهره أو لغته أو طريقة لباسه أو لون بشرته. ربما كان هذا الشخص قد نشأ في دين آخر مع خلفية مختلفة أو على نمط حياة مختلف. سوف يكون المدرسون المنزليون والمدرسات الزائرات ساحرون لتأكد من أنهم لا ينسون أي أحد ولا يتجاهلوه. علينا جميعا أن نعمل معا لبناء الوحدة الروحية داخل أجنحتنا وفروعنا. وجد مثالا على الوحدة الكاملة بين شعب الله بعد زيارة المسيح القارة الأمريكية. يلاحظ السجل أن لم يوجد لامانيين ولا غيرهم، بل كانوا كنفس واحدة أبناء المسيح وورثة ملكوت الله. لا تتحقق الوحدة بالتجاهل وعزل الأعضاء الذين قد يبدو أنهم مختلفون أو أضعف منا بالتزامل فقط مع من مثلنا. بالعكس، يتم تحقق الوحدة بالترحيب بالجدد ومن من لديهم احتياجات خاصة وخدمتهم. هؤلاء الأعضاء هم بركة للكنيسة ويوفرون لنا الفرصة لخدمة جيراننا، ولذلك تحت خير قلوبنا. لذلك يا أيها الأخوة، من واجبنا واجبكم مد يد الصداقة إلا أي شخص يظهر على أبواب المباني الكنسية. رحبوا بهم بامتنان وما عدم التحيز. وإذا أتى من لا تعرفونهم لاجتماعاتكم، فسلموا عليهم بحرارة وادعوهم إلى الجلوس معكم. رجاء اتخذوا الخطوة الأولى لمساعدتهم على أن يشعروا بالترحيب بدلا من الانتظار بأن يأتوا إليكم. بعد ترحيبكم الأول، فكروا في الطرق التي يمكنكم أن تستمرون فيها في خدمتهم. سمعت مرة من جناح حيث بعد معمودية شقيقتين أسمائين، قررت أختان رأيتان من جميع الأعيان تعلم لغة الإشارة حتى يتمكنوا أن تواصل بشكل أفضل مع هذين المتحدين الجديدين. أشهد أن لا أحد هو غريب إلى أبينا السماوي. أشهد بأن مع بطرس، أشهد أن الله لا يفصل بين أحد على أحد، بل في كل أمة الذي يتقيه ويعمل البر مقبول. وصلي أن الرب عندما يجمع خرافه في اليوم الأخير سوف يقول لك لكل واحد منا كي كنت غريبا فأوتموني. باسم يسوع المسيح، آمين.
When I was sustained as a general authority last April,
عندما ويدت في الرئاسة العامة في شهر إبريل الماضي، كنت أخدم كرئيس البعثة التبشيرية في الهند. أثناء خدمتي اتبعت ما قاله رئيس بعثة التبشيرية سابق لي: المبشرون في هذه الكنيسة رائعون ببساطة. وأحد من المبشرين الرائعين ممن خدمت أنا والأخت فانك معه كان من نيبال. بعد أن كان عضوا في الكنيسة لمدة عامين، دعي لأن يخدم في بعثة بنغالور الهندية كمبشر متحدث للغة الإنجليزية. كان دائما يقول بأنه غير مستعد. هذا كان مفهوما. لم يرى في حياته مبشرا إلى أن أصبح هو مبشر. لم يعرف الإنجليزية على نحو جيد يؤهله لأن يفهم التعليمات التي كانت تحتويها دعوته. عندما سجل وأعلن وجوده في مركز تدريب مبشرين، فبدأ من أن يجمع بنطلونات جيدة وقمصان بيضاء وربطات عنق. لقد أخذ معه عندما حزم أمتعته بحسب كلماته 5 بناطيل جينز وتيشيرتين والكثير من الجل الخاص بتوقيف الشعر. حتى بعد أن حصل على ملابس مناسبة، قال بأنه شعر بأنه غير كفؤ في كل يوم في أثناء الأسابيع الأولى. لقد وصف هذا الوقت من بعثته: لم تكن اللغة الإنجليزية صعبة فحسب، لكن العمل كان يشكل تحديا أيضا. وفوق ذلك كله كنت جائعا متعبا وكل حنين إلى الوطن. لكن بالرغم من أن الظروف كانت صعبة، إلا أنني كنت مليئا بالعزم. شعرت بأنني ضعيف وغير كفؤ. لقد صليت في تلك الأوقات للأب السماوي ليساعدني من دون فشل. في كل مرة صليت فيها شعرت بالتعزية والراحة. وبالرغم من أن العمل التبشيري كان جديدا ومليئا بالتحدي بالنسبة للأخ بوخريل، لأنه خدم بإيمان وإخلاص قويين وسعى لأجل أن يفهم ويتبع ما يتعلمه نصوص مقدسة من كل كتيب بشروا بإنجيلي وقادته في البعثة التبشيرية. لقد أصبح مدرسا قويا للإنجيل في اللغة الإنجليزية وقائدا ممتازا. بعد انتهاء بعثته التبشيرية وبعد عودته إلى نيبال وقضائه بعضا من الوقت في عادة إلى الهند يتابع تعليمه، ومنذ شهر يناير خدم كرئيس الفرق في نيودلهي، وبفضل النمو والتقدم الذي اختبره كمبشر استمر في مساهمته في تطوير الكنيسة في الهند. كيف تمكن رجل شاب لم يرى أبدا مبشرا أن يصبح هو نفسه مبشرا ممتلئا مثل تلك القوى الروحية؟ كيف يمكنكم كمبشرين تتسلم القوى الروحية لكي تفتحوا الأبواب وقلوب من هم في البعثة التي ستخدمون فيها؟ كالعادة الأجوبة مدونة في النصوص المقدسة وكلمات الأنبياء والرسل. عندما تم التبشير بالإنجيل المرة الأولى في إنجلترا في يوليو عام 1837، كشف الرب كل من سترسل باسمي متحدثا بصوت أخوتكم الاثنى عشر مخولين ومختارين من قبلكم ستكون لديهم القوة لكي يفتحوا باب ملكوتي في أي أمة سترسلونهم إليها. أينما ترسلون وإلى أي بعثة تختارون، اعلموا بأن عضوا في الاثنى عشر اعتمدوكم لتلك المهمة، وبذلك فأنتم تدعون من قبل نبي الله، أنتم مدعوين بالنبوءة وبوضع الأيدي. بعدها وضع الله شروطا لتحقق هذا الوعد. قال: بقدر ما يعني سيتحقق الوعد إذن هم، يعني المبشرون الذين أرسلوا، أولا يتحلوا بالتواضع أمامي، وثانيا يستمعوا إلى كلمتي، وثالثا يستمعوا إلى صوت روحي. وعود الرب واضحة، ولأجل أن تمتلكوا القوة الروحية اللازمة لفتح أبواب ملكوت الله في الأمة التي أرسلت إليها، يجب أن تكونوا متواضعين مطيعين، ولديكم القدرة على الاستماع إلى روح الله واتباعها. هذه الصفات الثلاثة مرتبطة ببعضها. إذا كنتم متواضعين سترغبون في أن تكونوا مطيعين، إذا كنتم مطيعين ستشعرون بالروح. الروح ضرورية كما علم رئيس عزرا تافت بنسون، من دون الروح لن تنجحوا أبداً بغض النظر عن مواهبكم وقدراتكم. كرئيس للبعثة التبشيرية غالباً ما قابلت المبشرين الذين عانوا لأنهم لم يكونوا طاهرين كاملاً. لقد عاشوا حياة أقل من مستوى قدراتهم الروحية بغض النظر عن عملهم الشاق الذي بذلوه أو الخير الذي فعلوه، لكنهم لم يكونوا قادرين يشعروا بالسلام ولا برفقة الروح القدس إلا بعد أن يتضعوا بأنفسهم، يتوبوا ويتقاسموا رحمة المخلص ونعمته. ينصح الرب خدامه بأن يكونوا متواضعين، لأن عملية التطهر والكمال الروحي تبدأ بالقلب المنكسر. فكروا بالخير الذي يأتي من القلب المنكسر. يتم كسر التربة ليزرع القمح، ويتم كسر القمح لصنع الخبز. الخبز يتم تكسيره لكي يصبح رمزا من رموز القربان. عندما يتناول التائب من القربان بكلب منقصر وروح منسحقة يصبح كاملا. عندما نتوب ونصبح كاملين عن طريق كفارة يسوع المسيح، لدينا الكثير مما نقدمه إلى المخلص بينما نخدمه. أقبلوا إليه وقدموا نفوسكم كتقدمة له. إذا أثقلتكم الخطيئة وتحتاجون لأن تتوبوا، رجاء افعلوا ذلك على الفور. عندما شفى المخلص المصابين والمنكوبين دائما دعاهم لأن ينهضوا. تدون النصوص المقدسة بأنهم دائما فعلوا ذلك على الفور. لتشفوا من أمراضكم الروحية يجب أن تقبلوا دعوته وتنهضوا من دون أي تأجيل. تحدثوا مع أسقفكم، رئيس فرعكم، أو رئيس بعثتكم التبشيرية، وأبدأوا عملية التوبة الآن. القوة الشافية للكفارة ستجلب السلام لنفوسكم وتمكنكم من أن تشعروا بالروح القدس. تضحية المخلص تفوق أي شيء، لكن خطايانا، أفكارنا، وبالرغم من كثرتها وجديتها، يمكن أن يتم الاعتراف بها، التخلي عنها، ومن ثم الحصول على المغفرة. والآن ما أعظم فرحة في النفس التي تتوب. هذا الوعد المدون في كتاب المبادئ والعهود قوي جدا. لتزين الفضيلة أفكاركم من دون انقطاع، وبعدها ستصبح ثقتكم أكثر قوة في حضرة الله. عندما تعيشون حياة ملؤها الفضيلة، ستشعرون بالسلام والثقة أمام الله، وستكون قوة الروح معكم. البعض ممن هم أعضاء جدد في الكنيسة أو من عادوا لتوهم إلى النشاط في الكنيسة قد يقولون: أنا الآن غير مستحق، أنا الآن مستحق ولدي الرغبة في أن أخدم، لكنني لا أعلم إذا كنت أعرف الكثير. في شهر إبريل علمنا الرئيس توماس إس مونسون: اعترفوا بالحقيقة والأجوبة على أعظم أسئلتنا ستأتي لنا عندما نكون مطيعين لوصايا الله. كم نشعر بالطمأنينة عندما نعلم بأنه عن طريق طاعتنا يمكن أن نحضر عن المعرفة. قد يشعر الآخرون بأن لديهم مواهب وقدرات وتجارب محدودة. إذا كانت لديكم مثل هذه المخاوف، تذكروا تجربة الشيخ بوخريل. أعدوا بقدر استطاعتكم، واعلموا بأن أبينا السماوي سوف يعظم جهودكم المتواضعة والمطيعة. قدم الشيخ ريتشارد سكوت هذه النصيحة المشجعة: عندما نطيع وصايا الرب ونخدم أبناءه بتفان، فإن النتيجة الطبيعية هي تسلم قوة الله، القوة لتحقيق ما يفوق قدراتنا، وجهات نظرنا، قدراتنا، مواهبنا تتعظم لأننا نتسلم الثبات والقوة من الرب. عندما تثقون بالرب وبره، فإن الله القوي سوف يبارك أبناءه عن طريقكم. الشيخ هولينج من نيفادا تعلم ذلك في بداية بعثته. في اليوم التالي من وصوله إلى الهند، سافر مع الأخت فانك وأنا إلى راجح مونروي منطقة الأولى. في عصر ذلك اليوم، الشيخ هولينجز والشيخ غانغبرام ذهبا لزيارة عضوة في الكنيسة والدتها. أرادت الأم أن تتعلم عن الكنيسة لأنها كانت قد رأت كيف بارك الإنجيل حياة ابنتها. اندمت الأخت فانك إليهم لكي تقدم صداقتها، ولكن الدرس كان باللغة الإنجليزية والأم كانت تتحدث التولوجو فقط. كان هناك أخذ من الفرع يترجم لها ما كان يتم تدريسه. كانت مهم الشيخ هولينجز في أول موعد للتدريس هي أن يدرس عن الرؤية الأولى مستخدما كلمات النبي جوزيف سميث. في تلك المرحلة توجه إلى الأخت فانك وسأل: هل يجب أن أقولها كلمة بكلمة؟ مع العلم بأنها كانت تفسر، أجابت: قلها كلمة بكلمة لكي يشهد الروح بما تقول. عندما علم هذا المبشر الجديد بإخلاص الرؤية الأولى مستخدما كلمات النبي، تبدلت ملامح تلك الأخت العزيزة. الدموع ترقرقت من عينيها. وعندما انتهى الأخ هولينجز من رواية تلك الرسالة المجيدة، وقبل أن يترجم ما قاله، سألت وهي تبكي بلغتها الأم: هل يمكنني أن أتعمد؟ وهل تستطيع أن تعلم ابني أيضا؟ يا خدامي من صغار السن، الأبواب والقلوب تفتح يوميا إلى رسالة الإنجيل، رسالة تجلب الرجاء والسلام لأبناء الله في كافة أنحاء العالم. إذا كنتم متواضعين واستمعتم إلى صوت الروح، ستعثرون على السعادة العظيمة في أثناء خدمتكم كمبشرين. يا له من موسم رائع لأن تكونوا فيه مبشرين، وهو وقت يسرع الرب فيه عمله. أشهد لكم بمخلصنا وأمره الإلهي بأن نذهب إلى كافة الأمم ونعلمهم. هذه هي كنيسته، هو يقودها عن طريق الأنبياء والرسل الأحياء. في أثناء الساعة القادمة الرسالة الأولى رئاسة الأولى ستعلمنا علينا نكون سريعي الفهم والملاحظة كما كان مورمون. حتى عندما تأتي الدعوة نكون مستحقين وقادرين على الإعلام بقوة الروح: أنا تلميذ يسوع المسيح، أنا ابن الله، لقد دعيت لكي أعلن كلمته بين شعبه، علهم يتسلمون الحياة الأبدية باسم يسوع المسيح. آمين.
The choir and congregation.
الجوقة والجموع سيقفون الآن ويغنون معا الترنيمة افعل الصواب. عند انتهاء الغناء الرئيس ديتر اف أوخدورف المستشار الثاني في الرئاسة الأولى سيتحدث إلينا، وبعدها سيشرفني التحدث إليكم.
What a beautiful sight that is.
يا له من منظر جميل. طالما نحن مستعدون لأن ننهض ونتابع المسير على الطريق، يمكننا تعلم شيئا من العثرات ونصبح أفضل وأسعد. عندما كنت شابا السقوط ومن ثم النهوض بدأ لي وكنهما واحدة. على مر السنين توصلت إلى استنتاج بأن القوانين الفيزيائية قد تغيرت وهذا كان لغير صالحي. قبل وقت قصير كنت أتزلج مع حفيدي البلغ 12 عاما. كنا نستمتع بوقتنا مع بعضنا البعض إلى أن اصطدمت بمنطقة جليدية وسقطت بقوة على منحدر وعر وشاهق الارتفاع. لقد استخدمت كل الحيل لكي أنهض، لكنني كنت في كل مرة أسقط ولا أتمكن من النهوض. شعرت جسديا بأنني على ما يرام، لكنني شعرت بأن كبريائي قد جرح. لذلك تأكدت من أن خوذتي ونظراتي كانتا في مكانهما، لأني أردت أن أتأكد من المتزحلقين الآخرين لن يتعرفوا علي. لقد كان بإمكان تخيل نفسي جالسا هناك لا حل لي ولا قوة، بينما كانوا يتزلجون بكل مهارة ويصيحون مبتهجين: مرحبا، كيف حالك أخ أخدورف؟ بدأت أتساءل ما الذي علي القيام به لأنجد نفسي. حدث هذا عندما وقف حفيدي إلى جانبي. قلت له ما حدث، لكنه لم يبدو مهتما بشرحي لما لم أتمكن من النهوض. نظر إلي وتقدم مني وأمسك بيدي وقال بلهجة جدية: هيا يا جدي، يمكنك أن تفعلها الآن. على الفور نهضت. أنا لازلت إلى الآن أهز رأسي بشأن ما حدث. ما بدا مستحيلا قبل دقيقة واحدة أصبح ممكن وواقعا، لأن صبيا في 12 من العمر مد يديه وقال لي: يمكنك أن تفعلها الآن. بالنسبة لي كانت هذه تحميل الثقة بالنفس والحماسة والقوة. يا إخوتي، قد تمر علينا أوقات في حياتنا يكون فيها النهوض والمتابعة أمرين مستحيلين وفوق قدراتنا. في ذلك الوقت غطى الثلج المنحدر وتعلمت شيئاً. حتى وأن اعتقدنا من ليس مقدورنا النهوض، لا يزال هناك أمل ورجاء. وفي بعض الأحيان نحتاج فقط لأحد أن ينظر إلينا، يمسك بيدينا ويقول: يمكنك أن تفعلها الآن. قد نعتقد بأن النساء يشعرون أكثر بعدم الكفاءة وخيبة الأمل وبأنها تؤثر فيهن أكثر منا. أنا لست متأكدا من أن هذا صحيحا. الرجال يشعرون بالذنب، الإحباط والفشل. قد نتظاهر بأن هذه المشاعر لا تضايقنا، لكنها تؤثر فينا. يمكننا أن نشعر بعبء فشلنا وتقصيرنا إلى أن نبدأ بالاعتقاد بأننا لن ننجح أبدا. يمكننا أن نفترض بأننا فشلنا لأن فشلنا هو قدرنا. كما قال أحد الكتاب: نواصل إلى الأمام وقواربنا تتجه ضد التيار الذي يدفعنا بلا توقف إلى الوراء ونعود إلى الماضي. لقد شاهدت رجالا مليئين بالقدرة والنعمة يتنحون عن العمل المليء بالتحدي وهو بناء ملكوت الله، لأنهم فشلوا مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة مرات. أولئك الرجال كان بإمكانهم أن يكونوا حملة كهنوت وخدام مميزون عند الله، لكن ولأنهم تعثروا أصيبوا بالإحباط وخيبة الأمل، فتخلوا عن مسؤوليتهم والتزاماتهم الكهنوتية واتبعوا المساعي والطرق الأكثر سهولة، وبذلك يعيشون في ظل جزء من الحياة التي كان بإمكانهم أن يعيشوها ومن دون أن ينهضوا أبدا إلى مستوى قدراتهم. وكما رث الشاعر: أولئك يعدون من بين الأرواح غير المحظوظة والذين يموتون ولا تزال موسيقاهم تعزف في قلوبهم. لا يحب أحد الفشل، ولا نحبه على وجه الأخص عندما يرانا الآخرون ممن نحبهم نفشل. كلنا نرغب في أن يحترمنا الآخرون ويقدرونا، نريد أن نكون أبطالا، لكننا البشر لا نصبح أبطالا من دون بذل الجهد والانضباط أو من دون ارتكاب الأخطاء. يا إخوتي، قدرنا لا يتحدد بعدد المرات التي تعثرنا فيها، ولكن بعدد المرات التي نهضنا فيها ونفضنا الغبار عن أنفسنا ومضينا قدما. نحن نعلم بأن هذه الحياة الأرضية هي فترة اختبار، لكن لأن الأب السماوي يحبنا بمحبة كاملة، فهو يبين لنا أين نعثر على الأجوبة. لقد وضع لنا خريطة تسمح لنا بأن نكتشف بعض المناطق الغير مألوفة والتجارب التي قد يواجهها كل منا. كلمات الأنبياء هي جزء من تلك الخريطة. عندما نضل عن الطريق، عندما نسقط أو نضل عن الطريق أبينا السماوي، فإن كلمات الأنبياء تقول لنا كيف يمكننا أن ننهض مرة أخرى وأن نسير على الدرب. من بين كافة التعليم التي علمها الأنبياء على مر القرون، واحدة منها تم التأكيد عليها مرات عديدة، وهي الرسالة التي كلها رجاء ودفء بأن البشر، أبناء البشر، يمكن أن يتوبوا، يغيروا مسارهم ويسيروا على الطريق التلمذة الحقيقي. هذا لا يعني بأن لا نقلق بشأن ضعفنا أو خطايانا، لا. هناك فرق مهم بين الأسى لأجل الخطيئة التي تقود إلى التوبة، والأسى الذي يقود إلى الشعور بالإحباط واليأس. علم الرسول بولس بأن الأسى الإلهي يجلب التوبة والخلاص، لكن أسى العالم يجلب الموت. الأسى الإلهي يلهم ويدعو إلى التغيير والرجاء عن طريق الكفارة، كفارة يسوع المسيح. الأسى الدنيوي يدفعنا إلى الشعور باليأس ويطفئ بريق الأمل فينا ويحثنا على الاستمرار في اتباع شهواتنا والخضوع للإغراءات. الأسى الإلهي يقودنا إلى الاهتداء وإلى اختبار تغيير في القلب، أنه يدفعنا لأن نكره الخطيئة ونحب البر. إنه يشجعنا على أن ننهض ونمشي في نور محبة المسيح. التوبة الحقيقية تعني تحول ولا تعني التعذيب والتأنيب. نعم، الشعور الصادق بالندم وتأنيب الضمير لأجل العصيان هي كلها أمور في الغالب مؤلمة، لكنها خطوات هامة في عملية التوبة المقدسة. لكن عندما يقودنا الشعور بالذنب إلى أن نشمئز من أنفسنا أو يمنعنا من النهوض مرة أخرى، فإنه بذلك يعرقل توبتنا بدلاً من تشجيعها. يا إخوتي، هناك طريق أفضل. دعونا ننهض ونصبح رجالاً، رجال الله. نحن لدينا بطل، المخلص، الذي مشى في ظلال وادي الموت لأجلنا. لقد قدم نفسه كتضحية لأجل خطايانا. لم يمتلك أحد حب أعظم من هذا. يسوع المسيح، والذي من دون خطيئة ولا دنس، قدم نفسه على مذبح التضحية ودفع ثمن خطايانا حتى الفلس الأخير. لقد حمل على نفسه معاناتنا، لقد حمل أعبائنا، ذنوبنا على كتفيه. يا أصدقائي الأعزاء، عندما نقرر أن نقبل إليه، عندما نحمل اسمه ونمشي بشجاعة على طريق التلمذة، عندها وعن طريق الكفارة نحصل على الوعد بأننا لن نستسلم فحسب السعادة والسلام في هذا العالم، بل أيضا الحياة الأبدية في العالم الآتي. عندما نرتكب الأخطاء، عندما نزني، دعونا نفكر بما تعنيه التوبة الحقيقية. إنها تعني توجيه قلوبنا وإراداتنا إلى الله والتخلي عن الخطيئة. التوبة القلبية الخالصة تمنحنا الطمأنينة السماوية، وهو يمكننا أن نفعلها الآن. واحدة من الطرق التي يستخدمها العدو ليمنعنا من التقدم هي أن يملأنا بالاضطراب حول حقيقة كينونتنا وما نرغبه بحق. نريد قضاء الوقت مع أبنائنا، ولكن نريد أيضا أن نمارس هواياتنا. هواياتنا الرجالية، نريد أن نخسر الوزن، ولكننا في نفس الوقت نريد أن نستمتع ونأكل ما نشتهيه من الطعام. نريد أن نصبح مثل المسيح، ولكن أيضا نريد أن نعبر عن غضبنا للرجل الذي يرتكب أخطاء مرورية. هدف الشيطان أن يغرينا لكي نبدل اللآلئ النفيسة للسعادة الحقيقية والقيم الأبدية بما هو مزيف لا قيمة له ولا يهيب السعادة والبهجة المصنوع من البلاستيك وكل هذه الأمور. طريقة أخرى يستخدمها الخصم لكي يثبط عزيمتنا ويمنعنا من النهوض، وهي أن يجعل ننظر إلى الوصايا التي أعطيت لنا على أنها أمور فرضت علينا. أنا أعتقد بأن هذا جزء من الطبيعة البشرية، وهي أن نقاوم أي شيء لا يتلائم وتفكيرنا بالدرجة الأولى. إذا نظرنا إلى النظام الغذائي الصحي وممارسة الرياضة على أنها أمور يتوقع منها طبيبنا، فإن حتما سنفشل. لكن إذا نظرنا إليها على أنها جزء من طبيعتنا وجزء من رغبتنا في تغيير ما نحن عليه، فإن لدينا فرصة أكبر لأن نبقى على الدرب ولا نحيد له. إذا نظرنا إلى تدريس المزيع على أنه هدف رئيسي الوتد فقط، إلى أن نقلل من قيمة تأدياته، لكن إذا نظرنا إليه على أنه شيء نرغب فيه مثل المسيح ونخدم الآخرين، فإننا لن نقوم فقط بتأدية المهمة بل بإنجازها على أكمل وجه بطريقة نبارك فيها بحق حياة العائلات التي نزورها وكذلك عائلاتنا. في أغلب الأحيان نكون نحن من يحظى على المساعدة من الأصدقاء أو العائلة، لكن إذا نظرنا من حولنا بعين يقظة وبدافع القلب المحب، فإننا سندرك الفرص التي يضعها الرب أمامنا لكي نساعد الآخرين على أن ينهضوا ويمضوا قدما تجاه الارتقاء على قدراتهم الحقيقية. النصوص المقدسة تقترح مهما فعلتم افعلوا بإخلاص تماما كما لو كنتم تفعلوا لأجل الرب وليس لأجل البشر. أنه لمصدر روحي رائع، وهو أن نحيا حياء ملؤها الاستقامة والبر، ولأن نوجه أنظارنا نحو المكان الذي نرغب في التواجد فيه في الأبديات. حتى لو كان بإمكاننا أن نرى هذه الوجهة الإلهية بأعين الإيمان فقط، فإنها ستساعدنا في أن نبقى على الدرب ولا نحيد عنه. عندما نركز اهتمامنا على نجاحاتنا أو فشلنا الشخصي فقط، قد نضل عن الطريق، نتوه ونتعثر. عندما نضع أهدافا أسمى، فهذا يساعدنا على أن نصبح أولادا وبنات أفضل، آباء أكثر حنوا وأزواجا أكثر حبا. حتى أولئك الذين يضعون أهدافاً إلهية قد يتعثرون أحياناً، ولكنهم لن يهزموا. أنهم يثقون ويعتمدون على وعود الله، سينهضون مرة أخرى، وكلهم بريق وأمل في الله البار وفي الرؤية الملهمة بشأن المستقبل. يمكنك أن تفعله الآن. كل شخص سواء كان كبيراً أم صغيراً لديه تجربة شخصية بشأن السقوط. السقوط هو أمر يختبره البشر الفانيون، لكن وطالما نبدي استعدادا لأن ننهض مرة أخرى ونتابع السير على الدرب تجاه الأهداف الروحية التي منحنا الله إياها، يمكن أن نتعلم شيئا من الفشل ونصبح أفضل وأكثر سعادة نتيجة لذلك. يا إخوتي، ستكون هناك أوقات تعتقدون فيها بأنه ليس بمقدوركم استمرار أو المتابعة. رجاء ثقوا بالمخلص ومحبته، لأنه بالإيمان بيسوع المسيح وبقوة ورجاء الإنجيل المستعد ستعثرون على القدرة لأن تمشوا على الدرب وتتابعوا المسيرة. إخوتي، نحن نحبكم، نصلي لأجلكم. سواء كنتم يجب أن تسمعوا رئيس مونسو يصلي لأجلكم، سواء كنتم أباء يافعين أو في سن الشيخوخة وتحملون الكهنوت أو شماسين قد تم قد تم رسمه مؤخرا، فنحن نفكر بكم، الرب يفكر بكم. نحن نعترف بأن الطريق سيكون في بعض الأوقات صعبا، لكني أعدكم باسم الرب، أنهضوا وأمشوا على خطى فادينا ومخلصنا، وفي يوم من الأيام ستتطلعون وراءكم وتمتلئون بالامتنان الأبدي، لأنكم اخترتم أن تثقوا بالكفارة وبقوتها لكي ترفعكم وتقويكم. يا أصدقائي وأخوتي الأعزاء، لا يهم عدد المرات التي أخطأتم فيها وتعثرتم، انهضوا، مصيركم مجيد. قفوا برؤوس مرفوعة وامشوا في نور إنجيل يسوع المسيح المستعاد. أنتم أقوى مما تتصورون، أنتم ذو قدرة تفوق تصوركم. يمكن أن تفعلوها الآن. بهذا أشهد باسم يسوع المسيح المقدس، باسم يسوع المسيح، آمين.
All of us are blessed with responsibility for others. To hold the priesthood of God.
إن حملة كهنوت الله يعني أن الله يحملنا مسؤولية الحياة الأبدية لأبنائه. إن هذا حقيقي ورائع، وفي بعض الأحيان يشعر بأنه عارم. إن هناك رؤساء روابط كهنوتية يستمعون الليلة ويعرفون ما أعنيه. هناك هذا ما حدث مع أحدكم، وربما حدث مع كثير منكم أكثر من مرة. ربما تختلف التفاصيل، ولكن الموقف هو نفسه. شيخ لا تعرفونه جيدا اكتشف للتو أن عليه أن يقوم بنقل زوجته وطفلته الصغيرة اليوم من الشقة التي كانوا يعيشون بها إلى أخرى مجاورة. هو وزوجته كان قد طلب من صديق إذا كان بإمكانهما أن يستعير شاحنة لمدة يوم كي يقوموا بتحميل مقتنياتهم المنزلية والشخصية. أقرضهم صديقهم الشاحنة، وبدأ الأب الشاب بتحميل كل ممتلكاتهم في الشاحنة، ولكن في الدقائق الأولى آذى ظهره. الصديق الذي أقرض الشاحنة كان مشغولا بحيث لم يتمكن من المساعدة. شعر الأب الشاب باليأس وفكر بكأنت رئيس رابطة شيوخه. بحلول الوقت الذي طلب فيه منك المساعدة كان المساء قد حل، وكان هناك اجتماع كنيسة في ذلك المساء، وكنت قد وعدت زوجتك بمساعدتها ببعض المشاريع المنزلية في ذلك اليوم، وكان أولادك قد طلبوا منك أن تساعدهم في أمر ما، ولكنك لم تبدأ ذلك بعد. كما كنت تعرف أيضا أن أعضاء رابطتك وخصوصا الأكثر التزاما الذين تتصل بهم دائما طالبا المساعدة ربما يكونون في نفس موقفك وحاجتك للوقت. عرف الرب أنه سيكون لك أياما مثل هذه عندما دعاك إلى هذا المنصب، ولذلك أعطاك قصة لتشجعك. إنها مثل لحملة الكهنوت المثقلين بالمشاغل. ندعو هذه القصة أحيانا بقصة السامري الصالح، لكنها حقا قصة كل حامل كهنوت عظيم في هذه الأيام الأخيرة الحافلة بالمشاغل. هذه القصة تنطبق بشكل كامل على الخادم الكهنوتي المثقل. تذكروا فقط بأنكم سامريون وليس الكهنة أو اللاويون الذين مر بجانب الرجل الجريح. ربما لم تفكروا بتلك القصة عندما واجهتم مثل تلك التحديات، لكني أصلي بأنكم ستفعلون ذلك عندما تأتي مثل هذه الأيام ثانية، كما سيحدث بالتأكيد. لا تخبرنا الكتب المقدسة لما كان السامري مسافرا على الطريق من القدس إلى أريحة. في الغالب لم يكن يتمشى أو يتجول وحده، لأنه لابد كان يعرف أن اللصوص ينتظرون من هم غير حذرين. كان في رحلة جدية، وكما كان معتادا كان معه دابة لأحماله وإضافة إلى الزيت والخمر. وحسب كلمات الرب فإن السامري عندما رأى الرجل الجريح توقف، لأنه شعر بالعطف. وأكثر من مجرد الشعور بالعطف فقد عمل وتصرف. تذكروا دائما تفاصيل هذه القصة اقتباس. فتقدم إليه وربط جراحه بعدما صب عليها زيتا وخمرا، ثم أركبه على دابته وأوصله إلى الخان واعتنى به. وعند مغادرته الخان في اليوم التالي أخرج دينارين ودفعهما إلى صاحب الخان وقال له اعتني به، ومهما تنفق أكثر فإني أفيك ذلك عند رجوعي. انتهاء الاقتباس. أنتم وحملة الكهنوت مدعوون للقيادة، ويمكنكم أن تحظوا بثلاث ضمانات. أولا، الرب سيعطيكم إن طلبتم مشاعر العطف التي يشعر هو بها تجاه المحتاجين. ثانيا، سيضع في طريقكم آخرين مثل صاحب الخان لينضموا إليكم في خدمتكم. وثالثا، الرب مثل السامري الصالح سيعوض باستفاضة كل من يشاركون في تقديم المساعدة للمحتاجين. إن رؤساء روابطكم ربما عملوا بناء على هذه الضمانات أكثر من مرة. لقد طلبتم المساعدة من آخرين في كهنوت الرب واثقين بأنهم سيستجيبوا بعطف، ولم تخافوا من أن تطلبوا المساعدة ممن استجابوا في السابق، لأنكم عرفتم أنهم يشعرون بالعطف بسهولة. لقد طلبتم منهم عالمين أنهم في الماضي شعروا بكرم الرب عندما اختاروا الخدمة. لقد طلبتم من أشخاص مثقلين عالمين بأنه كلما كانت التضحية أعظم فأن العطف الذي سيحصلون عليه من الرب سيكون أعظم. من ساعدوا في الماضي شعروا بذلك الفيض من الامتنان النابع من المخلص. ربما تكونون قد ألهمتم بألا تطلبوا من أحد المساعدة في تحميل وإفراغ الشاحنة. كقائد فإنك تعرف أفراد رابطتك وعائلاتهم جيدا. إن الرب يعرفهم بشكل كامل. إنه يعرف من كانت زوجته على شفا حفرة من الانهيار لأن زوجها لم يكن قادرا على العثور على الوقت ليفعل ما أرادت فعله والاعتناء باحتياجاتها. إنه يعرف أي الأولاد سيبارك برؤية والده يذهب مرة أخرى لمساعدة آخرين، أو إذا كان الأولاد يحتاجون للشعور بأنهم مهمون لأبيهم بما يكفي بالنسبة له حتى يقضي معهم بعض الوقت في ذلك اليوم. لكنه أيضا يعرف من يحتاج ليدعى للخدمة، ولكن ربما لا يبدو بأنه مرشح مستعد أو متوقع. لا يمكنكم أن تعرفوا جميع أعضاء رابطتكم بشكل كامل، لكن الله يعلم. ولذلك وكما فعلتم في أحيان كثيرة فإنكم صليتم لمعرفة من تسألون للمساعدة على خدمة الآخرين. إن الرب يعرف من سيبارك عند طلب المساعدة وأي عائلة ستبارك عندما لا يطلب منها المساعدة. لقد رأيت ذلك. هذا هي الوحي الذي ستحصل عليه عندما تقود في الكهنوت. لقد رأيت ذلك يحدث عندما كنت شابا. كنت المساعد الأول في رابطة الكهنة. في يوم من الأيام اتصل بالأسقف في منزلي، قال بأنه يريد مني أن أذهب معه لمساعدة أرملة محتاجة حاجة عظيمة. قال أنه كان يحتاجني، وبينما كنت أنتظر مجيئه ليأخذني من منزلي شعرت بالاضطراب. كنت أعرف أن لدى الأسقف مستشارين قويين وحكيمين، أحدهما كان قاضيا شهيرا والآخر كان يدير شركة كبيرة وسيصبح لاحقا سلطة عامة في الكنيسة. الأسقف نفسه كان سيخدم يوما كسلطة عامة. لما كان الأسقف يقول لكاهن ليس له خبرة أحتاج مساعدتك؟ اليوم أعرف بشكل أفضل ماذا كان يمكنه أن يقول لي. الرب حاجة لأن يباركك. في منزل الأرملة رأيته يخبر لدهشة المرأة بأنها لن تحصل على أي مساعدة من الكنيسة إلى أن تقوم بتكملة نموذج الموازنة الذي كان قد تركه معها مسبقا. في الطريق إلى المنزل عندما رأى أنني كنت مصعوقا ابتسم لأني فوجئت وقال هل عندما تتمكن من السيطرة على إنفاقها فإنه سيمكنها أن تساعد الآخرين. في مناسبة أخرى أخذني أسقف معي إلى منزل أبوين مدمنان على الخمر. أرسل فتاتين صغيرتين خائفتين لملاقاتنا على الباب. وبعد أن تكلم مع الفتاتين الصغيرتين استدرنا وقال إلي لا يمكننا أن نغير المأساة في حياتهما الآن، ولكن يمكنهم الشعور بأن الرب يحبهن. انتهاء الاقتباس. في إحدى الأمسيات أخذني إلى منزل رجل لم يأتي إلى الكنيسة منذ عدة سنوات. أخبره الأسقف كم كان يحبه وكم كان الجناح يحتاج إليه، وعلي أن أقول ذلك. فقد طرده، فقد قام الرجل بوضع زجاجة من الجعة تحت 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 الكرسي كي لا يراها الأسقف، ولم يبدو أن ذلك أثر على الأسقف كثيرا. ولكن تلك المرة وكل مرة أخذني فيها الأسقف معه كان لها تأثير كبير علي. لا يوجد طريقة يمكنني فيها أن أكتشف إذا ما كان الأسقف قد صلى ليعرف الكاهن الذي ستباركه هذه الزيارات. كان بمقدوره أن يأخذ معه كهنة آخرين، لكن الرب كان يعلم أنني سأكون أسقفا في يوم ما، وسأدعو من برد إيمانهم ليعودوا إلى دفء الإنجيل. علم الرب أنني في يوم ما سأكون مسؤولا وذا مسؤولية كهنوتية عن المئات والألوف من أبناء أبينا السماوي الذين كانوا في حاجة ماسة للمساعدة المادية. أنتم أيها الشباب لا يمكنكم أن تعلموا أي من أعمال الخدمة الكهنوتية التي يعدكم بها الرب لتقديم العون الروحي. لدينا جميعا هذه المهمة، إنها تقديم العون الروحي، إنها تأتي من كوننا أعضاء في رابطة، إنها تأتي من كوننا أعضاء في عائلة. إذا هاجم الشيطان إيمان أي من أعضاء رابطتكم أو عائلتكم فإنكم ستشعرون بالعطف، وكما في الخدمة والرحمة التي قدمها السامري فإنكم أيضا ستخدمونهم كبلسم شاف لجراحهم في أوقات حاجتهم. أثناء خدمتكم كمبشرين متفرغين فإنكم ستذهبون إلى الألوف من البشر الذين لديهم حاجات روحية عظيمة، وهناك الكثير ممن إلى أن تعلموهم ممن لن يعلموا أن لديهم جراحة روحية إذا تركت من دون علاج ستؤدي إلى أسى لا ينتهي. ستذهب لأداء مهمة للرب وستنقذهم. الرب فقط يمكنه أن يضمد جراحهم الروحية بتقبلهم للمراسيم التي تؤدي إلى الحياة الأبدية. كعضو في الرابطة، كمعلم منزلي، كمبشر، لا يمكنك أن تساعد الناس على إصلاح الضرر الروحي إلا إذا كان إيمانك نابضاً بالحيوية. إن هذا يعني أكثر من مجرد قراءة الكتب المقدسة بانتظام والصلاة بشأنها. إن الصلاة اللحظية والتصفح السريع للكتب المقدسة ليس تحضيراً كافياً. إن الضمان بما أن ما ستحتاجه يأتي مع هذه المشورة، يأتي مع المشورة من القسم 84 من كتاب المبادئ والعهود. ولا تفكروا مسبقا بما ستقولونه، ولكن اكنزوا في عقولكم باستمرار كلمات الحياة وستعطون في تلك الساعة ما يمنح لكل إنسان. انتهاء الاقتباس. إن هذا الوعد يمكن تحققه إذا قمنا باكتناز كلمات الحياة وتطبيقها باستمرار. إن الجزء المتعلق باكتناز الكلمة في هذا العدد المقدس كان يعني بالنسبة للشعور بشيء حول الكلمات. مثلا عندما ذهبت لأحاول مساعدة شخص كان إيمانه أو إيمانها متضعضعا حول دعوة النبي جوزيف سميث الإلهية، فإن المشاعر تأتي إلي ثانية. إنها ليست فقط كلمات كتاب مورمون، إنه شعور بالطمأنينة التي في الحق والذي يحل علي كلما قرأت حتى بضعة سطور من كتاب مورمون. لا يمكنني أن أعد بأن هذا الشعور سيحل على كل شخص يصيبه الشك حول النبي جوزيف سميث أو كتاب مورمون، لكنني أعلم أن جوزيف سميث هو نبي الاستعادة، وأنا أعلم أن كتاب مورمون هو كلمة الله لأنني كنزته. إنني أعلم من التجربة أنه يمكنكم الحصول على ذلك الضمان حول الحقيقة من الروح لأنه أتاني. أنا وأنتم يجب أن يكون لدينا تلك الطمأنينة قبل أن يضعنا الرب في طريق مسافر نحبه جرح وأعضاء أعداء الحق. هناك استعداد آخر يجب أن تقوموا به، وهو صفة إنسانية وهو أنه صف أن هناك صفة إنسانية بأن نصبح قساة تجاه آلام الآخرين، وهذا واحد الأسباب التي جعلت المخلص يبذل جهودا كبيرة ليخبر عن كفارته وعن أخذه لآلام وأحزان البشر كل أبناء أبينا السماوي على نفسه، كي يعرف كيف يفهمها. حتى أفضل حملة الكهنوت من بين أبناء أبينا السماوي لا يرتقون إلى هذا المقياس. نحن غير صبورين مع من لا يرون الحقائق التي تبدو بسيطة لنا. يجب أن نحرص على ألا يترجم عدم صبرنا إلى إدانة ورفض للآخرين. عندما نستعد لتقديم العون لأبناء الرب، فإن الكتب المقدسة يجب أن تقود أعمالنا. السامري الصالح كان له هذه الهبة، اقتباس. لذلك يا إخوة الأحباء، إن لم يكن لديكم محبة فأنتم لا شيء، لأن المحبة لا تفشل أبدا. لذلك تمسكوا بالمحبة التي هي أعظم شيء، لأن كل الأشياء الأخرى تفشل. وأما المحبة فهي حب المسيح النقي وتبقى إلى الأبد، وكل من يوجد أنه يملكها في اليوم الأخير يكون له خير. لذلك يا إخوة الأحباء، صلوا إلى الآب بكل قلوبكم لتمتلئوا بهذا الحب الذي منحه لجميع الأتباع المخلصين لابنه يسوع المسيح، لتصيروا أبناء الله حتى نكون مثله متى ظهر، لأننا سنراه كما هو، لنحصل على هذا الرجاء، لنطهر كما هو طاهر. إنني أصلي بأن نعد أنفسنا كي نقدم أي خدمة كهنوتية توضع أمامنا في حياتنا الفانية، باسم يسوع المسيح المقدس، آمين. أيها الأخوة، نحن ممتنون لحضوركم هذا المساء، ونشكر الجوقة على الموسيقى الملهمة التي قدموها، وكل نشكر جهود من ساعدونا في التحضير لهذه الأحداث. إنه لشرف لنا الآن أن نستمع إلى نبينا الرئيس توماس إس مونسون. عقب تعليقات الرئيس مونسون، ستقوم الجوقة بانغناء الترنيمة إلى آبائنا يا من يده القديرة عملت، وبعدها سيقدم الشيخ والتر إف غونزاليز من السبعين الصلاة الختامية.
الليلة في منبه المؤتمر في مدينة سولت ليك وفي كافة المواقع البعيدة والقريبة، يتجمع كل من يحملون كهنوت الله. بحق أنتم حملة كهنوت ملوكيون، حتى أنكم جيل مختار كما أعلن الرسول بولس. أنا كل شرف لأنني سأخطبكم. في نشأتي كنت أنا وعائلتي نذهب في فصل الصيف إلى بروفو كانيون، والذي كان يبعد 45 ميلا من سولت ليك سيتي، حيث كنا نسكن في كابينة لعدة أسابيع. نحن الصبيان كنا دائما متشوقين لأن نذهب للصيد والسباحة. في تلك الأيام سيارة أبي صنعت في عام 1928، وهي كان مارل أودز موبيل. فكان يقول أمي دائما دوس الفرامل، وكنت أنا أقول دوس البنزين يا أبي، دوس البنزين يا أبي. كان ولدي يقود السيارة بسرعة 56 كيلومتر في الساعة في طول الطريق إلى وادي بروفو، حتى يكون الطريق قطيع في الطريق من الخراف. كنا نقف وننتظر إلى أن تمر المئات من الخراف من أمامنا، ويبدو أنهم بلا راعي. وكان بإمكاني رؤية الراعي بعيد عني، يعتلي فرسه وهو يسترخي وينام، لأن الفرس كان يعرف الطريق، والكلاب كانوا يقومون بالعمل.
قارنوا هذا المشهد بالمشهد الذي رأيته في ميونخ ألمانيا منذ سنوات مضت. لقد كان اليوم صباح يوم الأحد وكنا نسافر في طريقنا لأجل أن نحضر مؤتمرا. عندما نظرت من نظافة السيارة رأيت راعيا بعصا وكان يتبعه الخراف. إذا تحرك اليمين أو اليسار تبعه لهذا الاتجاه. لقد قمت بعمل مقارنة بين الرعي الحقيقي والرعي الذي يتبع خرافه. قال يسوع أنا هو الرعي الصالح، أنا عارف خرافي. هو يجسد لنا القدوة الكاملة عما يجب أن يكون عليه الرعي الحقيقي. يا أخوتي، ولأننا نحمل كهنوت الله فتقع على عاتقنا مسؤوليات الرعي. لقد زودنا حكمة الله بالإرشادات التي من خلالها يمكن أن نكون رعاية للعائلة الكنيسة. يمكننا أن نخدم، أن نعلم، ويمكننا أن نشهد لهم. هذا هو اسمه التدريس المنزلي. أسقف كل جناح في الكنيسة يشرف على تعيين حملة كهنوت كمدرسين منزليين لكي يزوروا بيوت الأعضاء في كل شهر. يذهبون في أزواج. إذا كان ممكنا، كاهن شاب أو مدرس لكهنوت هارون يرافق شابا راشدا يحمل كهنوت ملقي صادق. عندما يذهبون البيوت التي أكلت إليهم مهمة تدريسهم، يجب على حامل كهنوت هارون أن يشارك في التدريس. مثل تلك المهمات تساعد في تحضير أولئك الشبيبة لمهام كهنوتية مستقبلية و خدمة البعثة التبشيرية. التدريس المنزلي هو استجابة للرؤية الحديثة التي توكل أولئك المرسومون لأن يعلموا، يفسروا، ويحذروا، ويعمدوا، ويزوروا بيت كل عضو، ويحثهم على الصلاة الشفهية والقلبية، ولأن يتم كافة واجبات تجاه عائلتهم، لأن يحرسوا الكنيسة دائما، لأن يقفوا إلى جانبهم ويقوهم دائما. نصح الرئيس ديفيد أو ماكي التدريس المنزلي هو واحد من أعظم الفرص الطارئة والضرورية التي تسمح لنا لأن نربي ونلهم وننصح ونوجه أبناء أبينا. هي خدمة إلهية مقدسة ودعوة مقدسة. إنها مسؤولياتنا كمدرسين منزليين لأن ندخل الروح في كل منزل وفي كل قلب. حبنا للعمل ولأن نبذل ما في وسعنا سيجلب لنا السلام لمدرس عظيم لأبناء الله. نقرأ في كتاب مورمون بأن ألما كرس كافة كهنتهم ومعلميهم ولم يكرس إلا من كانوا رجالا حق وعدل، وبذلك كان أنهم اعتنوا بشعبهم وغذوهم بكافة الأمور المرتبطة بالبر. عند تأديتنا لمسؤولياتنا المتعلقة بالتدريس المنزلي سنكون حكيمين إذا تعلمنا عن التحديات التي تواجهها كل عضو في الكنيسة في كل عائلة حتى نكون فعاليين في التدريس. زيارة التدريس المنزلي تكون أكثر نجاحا إذا قمنا بتحديد موعد مقدما. لأشرح هذه النقطة، أود أن أقص عليكم تجربة مررت بها منذ سنوات مضت. كانت اللجنة التنفيذية للعمل التبشيري تتألف في ذلك الوقت من سبنس دبليو كيمبل، جوردن بي هينكلي، وتوماس إس مونسون. في أحد الأمسيات، الأخ والأخت هينكلي أقاموا حفل عشاء في منزلهم ودعوا إليه كافة أعضاء اللجنة. وزوجته. بعد الوجبة حدث يعني تقى واحد الباب، فكان مدرس منزلي الأخ هينكلي، وقال أنه وقال لم أحدد موعدا لأناتي ورفيقي ليس موجود، ولكن الأخ هينكلي سمح له بالدخول وتدريس رسالته. وهو درسنا عن يعني وهو يحس بالقلق عن واجباتنا في الكنيسة والعائلة. شكر هو الرئيس هينكلي على قدومه وبعد غادر المكان. أود أن أذكر لكم مثال آخر على الطريقة الخاطئة التي تؤدون فيها تدريس المنزلي. الرئيس ماريان رومني الذي كان مستشارا في الرئاسة الأولى منذ سنوات مضت كان دائما يتحدث عن مدرسه المنزلي الذي ذهب مرة إلى منزل رومني في ليلة شتوية باردة، بقي يحمل قبعته في اليد وتصرف بقلق عندما طلب منه الجلوس لتقديم رسالته، وهو قال: حسنا يا أخ رومني، الجو بارد في الخارج ولذلك تركت محرك سيارتي يعمل حتى لا تتوقف، لقد جئت فقط لكي أقول لأسقفي بأنني قمت بزيارتي المنزلية. الرئيس إزرا تاف بنسون بعد أن روى تجربة رومني عن مقابلته لحملة كهنوت قال بعدها: يمكننا أن نفعل أفضل من ذلك. أنا أوافقه الرأي. التدريس المنزلي هو أكثر من مجرد زيارة باردة يعني خالية من المشاعر. مسؤولياتنا هي أن ندرس، نلهم ونحفظ، وبأن نزور الأقل نشاطا في الكنيسة ونشجعهم على العودة إلى النشاط في الكنيسة، وفي النهاية نساعد في إعلاء أبناء وبنات الله. ولكي نحصل على المساعدة في جهودنا، أود أن أشارك هذه النصيحة التي أنا متأكد بأنها تنطبق على مدرسينا المنزليين. إنها تأتي من إبراهام لينكولن الذي قال: إذا أردت أن تكسب رجلا، أولا اقنعه بأنك صديقه المخلص. ألح الرئيس إزرا تاف بنسون: فوق كل شيء كونوا أصدقاء مخلصين للأفراد وعلى عائلات التي تدرسونها. الصديق الحقيقي يقوم بأكثر من زيارة رسمية لتأدية المهام. الصديق هو أكثر اهتماما بمساعدة الناس من أن يجمع النقاط فقط. الصديق يهتم ويستمع، والصديق يرعد المساعدة. المدرسون المنزليون يستجيبون للكثير من الصلوات ويسمحون لنا بأن نرى التحول الذي يطرأ على حياة الناس. مثال على ذلك ديك هامر الذي أتى ليوتا بمرافقة فيلق الخدمة المدنية في فترة الكساد الاقتصادي. عندما كان هنا قابل وتزوج شاب يافع من قدسيات الأيام الأخيرة. تم تعيين ويلارد ميلن كمدرس منزلي للعائلة هامر. وأنا كنت أعرف ديك هامر أيضا لأن بسبب تبعتي له قوائم الطعام الخاصة بكافتريته بسانت جورج. فكنت أسأل الصديق صديقي ميلن: كيف حال صديقنا ديك هامر؟ والإجابة كانت دائما: سيأتي لكن على مهله وخطوة خطوة. عندما زار ويلارد ميلن ومرافقه منزل يعني كل شهر شاركوا شهاداتهم، واتصل عليه يوم واحد الأخ ميلن وقال إن الأخ هامر سيتعمد، وقال
as conveyed his welcome message.
Brother Hammer was indeed baptized. والأخ هامر فعلا تعمد وبعدها بعام واحد دخل إلى هيكل سانت جورج الجميل وهناك تسلم عطيته وبركة الختم. سألت ويلارد هل أصبت يوما بالإحباط كمدرس منزلي له لهذه الفترة الطويلة؟ أجاب لا، لقد استحقت تجربة كل هذا الجهد. والآن وأنا أشهد البهجة التي حلت على أعضاء عائلة هامر، قلبي امتلأ بالامتنان لبركات الإنجيل التي دخلت في حياتهم، وعلى الامتياز الذي حظيت عليه لأن أساعدهم. يا أخوة، سيكون من المشرف لنا بأن نزور ونعلم الأفراد المختلفين على مر السنين، وحتى الالتزام بتدريس لأقل نشاطا والملتزمين من الكنيسة، ويمكننا أن نبارك حياة الآخرين. زيارتنا لمن أبعدوا أنفسهم عن نشاط الكنيسة يمكنها في النهاية أن تفتح أبواب لطريقة العودة. عندما نأخذ هذه الفكرة بعين الاعتبار، دعونا نعرض المساعدة على كل من توكل إلينا مهمة استخدامهم لمائدة الرب ليغترفوا من كلمته وليستمروا برفقة روحه، ولأن لا يكونوا غرباء ولا نزلاء بل رعية القديسين وبيت الله. إذا أصبح أحدكم لامبليا بتدريس المنزلي أو الزيارة المنزلية، دعوني أقول لكم بأن الوقت قد حان الآن لأن تعيدوا تكريس أنفسكم لتؤدوا مهام التدريس المنزلي. اعزموا الآن على بذل ما استطعتكم من الجهد لكي تساعدوا من أدعت إليكم مهمة الاعتناء بهم. هناك أوقات تحتاجون فيها إلى القليل من التشجيع. ولكن إذا كنتم لحوحين ستنجحون. جهودنا في التدريس المنزلي لا زالت مستمرة. العمل لن ينتهي إلا أن يقول ربنا ومعلمنا هذا يكفي. هناك حياة ناس آخرين تحتاج لأن تحصل على النور. هناك قلوب تحتاج لأن تتأثر. هناك نفوس لنتخلص. مسؤولياتنا المقدسة هي أن ننير، نؤثر، ونخلص النفوس الثمينة التي أودعت في عنايتنا. يجب أن نفعل هذا بإيمان وبقلوب ملؤها البهجة. بالختام، أود أن أشير إلى قدوة استثنائية. لن أشير إلى صفات المدرسين كما يكونون. هناك معلم واحد تطغى حياته على غيرها. لقد علم عن الحياة والموت، عن الواجب والمصير. لقد عاش ليخدم لا يخدم، ليعطى لا ليتسلم، لا لينقذ حياته بل ليضحي به لأجل الآخرين. لقد وصف نوعا من الحب يفوق في حلاوته الشهوة. فقد فقر أثمن من الكنز. لقد قيل عنه عن هذا المعلم بأنه علم ببساطة وليس كما الكتبة. أنا أتكلم عن السيد المعلم ألا وهو يسوع المسيح ابن الله مخلص وفادي كافة البشر. تقول عنه الروايات المقدسة لقد مضى يفعل خيرا. ولأنه هو قدوتنا ودليلنا فإننا مؤهلون للتسلم مساعدته الإلهية في تدريسنا المنزلي. حياة الآخرين ستبارك وستعز القلوب وستخلص النفوس. نصبح رعاة حقيقيين. ليكون هذا أصلي باسم الرعي العظيم يسوع المسيح. آمين.
Our beloved Father in heaven.
يا أبونا السماوي العزيز، نحن نحني رؤوسنا قدامك لك بكل شكر في قلوبنا، ونحن ممتنون لأجل كل الرسائل التي سمعناها، وممتنون للآراء في هذه ونحن ممتنون للموسيقى التي استمتعنا بها، ونحن ممتنون لأجل نبينا وتعليمه عن التدريس المنزلي، ونحن ممتنون للرئيس مونسون، ونحن نصلي لأجله لتكون البركات تحل عليه. نحن ممتنون للتقنيات التي تمكننا من أن نتواصل مع حملة الكهنوت في كل أنحاء العالم، وخصوصا نشكرك لأجل ابنك الراعي المخلص والفادي نحن نصلي لتكون بركاتك يا رب علينا، كما نحن نفعل ونطبق المبادئ والإرشادات من الروح القدس في هذه الأمسية، لتكون هذه الأمور باسم يسوع المسيح. آمين.